بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال جل في علاه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قرأنا جميعا قول ربنا سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. من ضمن هذه الظلمات الثلاث التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله ما يسميه الأطباء اليوم بالغشاء الأمينوسي. ما معنى الغشاء الأمينوسي؟ الغشاء الأمينوسي حينما تحمل امرأتك، أو حينما تحملي أيتها المرأة وتذهبين إلى الطبيبة وتباشرين مسألة الحمل، فالطبيبة تقول لك: الحمد لله الماء كويس، المية الجنين كويسة. يعني ماء الجنين بخير ونحو ذلك. هذا الماء ماء من حوالي لتر للتر ونصف، يكون لتر ممكن يصل إلى في الشهر السابع عند المرأة إلى لتر ونصف، ثم يقل يصل عند الشهر التاسع للتر ونحو ذلك. اللتر ونصف ده الماء، ده ماء معين يكون محيط بالجنين من جميع الجهات. يعني الجنين بداخل بطن أمه في ماء حوله يحيط به من جميع الجهات. الجواب نعم، هذا الذي يسمى بالغشاء الأمينوسي. ما فائدة الغشاء الأمينوسي هذا؟ فائدة الغشاء الأمينوسي له فوائد كثيرة. أول فائدة أنه غذاء للجنين، ولذلك لو أن هذا الماء غير موجود يموت الجنين، ما يعيش الجنين. يعني لو أنه لا ماء في الشهر الرابع ولا الخامس ونحو ذلك يموت الجنين. ولو في الشهر التاسع السابع الماء ده أقل، ممكن الطبيبة تقول للمرأة: يبقى احنا هنحاول ان احنا نولدك في الشهر السابع. ليه؟ لان المية في خطر والجنين هيصبح في خطر. يعني خطير لهذه الدرجة الغشاء الأمينوسي. نعم، الله عز وجل، وطبعا المرأة لا تتحكم في هذا الغشاء الأمينوسي، ولا الرجل يتحكم في الغشاء الأمينوسي للمرأة. خلق الله، إنه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الغشاء الأمينوسي ما فائدته؟ ده كان كل مع كل الأجنة، ذكر أنثى بكل الأجنة، ما فائدته؟ واحد، غذاء للجنين، مواد زلالية ومواد سكرية ومواد غير عضوية ونحو ذلك، يبقى ده غذاء للجنين. هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية أنه يخفف ألم الحركة على الأم. يعني إيه يخفف حركة أو ألم الحركة على الأم؟ الجنين أحيانا يتحرك في البطن، المرأة تشعر به، رجل بتتحرك، رأس بتتحرك، يد بتتحرك أو نحو ذلك، المرأة تشعر به. ويكون هذا الألم مطاق، مش ان المرأة لا تطيقه، لا ألم مطاق. انتوا عارفين ما سبب إطاقتي؟ الغشاء الأمونوسي. ليه؟ لانه بيخفف على المرأة، لانه يعني اضرب مثالا بمحرك السيارة، محرك السيارة حينما نضع فيه الزيت ده بيجعل فيه الامور لينه بين الـ مثلا قطعه من الحديد وقطعه اخرى، لما يبقى فيه بينهم مثلا زي شحم ولا زيت ونحو هذا يخفف من الاحتكاك، يخفف من الاحتكاك. والا هذا الزيت غير موجود، ممكن المكنه يعني تكلبش في بعضها وتقف والاحتكاك يزداد، وممكن لا قدر الله يحدث ما لا تحمد عقباه. الغشاء الهرمونوسي هذا ان كان غير موجود والجنين بيتحرك، سامحوني في العباره، الام ممكن تقفز الى اعلى وتنزل وما تتحمل الالم ولا تتحمل الحمل، وتقول اخرجوا هذا الجنين باي شكل من بطني، ما يمكن ان اتحمل هذا الالم. لا تتحمله، لكن الله عز وجل يجعل هذا الغشاء الامونوسي ويجعل الما بالفعل عند المراه، لكن كم يتسبب هذا الغشاء الامونوسي في تخفيف الالام والاوجاع على المراه عند تحرك الجنين. أيضا من فائدة هذا الغشاء الأمونوسي أنه عبارة عن الغشاء الأمونوسي عبارة عن مطهر، ومطهر مطهر، يعني لما يأتي الجنين عند الولادة بينزل هذا الماء أولا فيطهر المحل الذي سيمر منه الجنين وينزل منه الجنين، فهو مطهر لا يوجد مثله على ظهر الأرض، ومسهل. يعني إيه مسهل؟ مسهل لعملية الولادة، لأن عند نزول هذا الماء عندما المرأة تضع بيجعل هناك زحلقة للجنين ويسهل عملية نزول الجنين. يعني له فوائد، ان به يجعل عدم احتكاك وغذاء للمرأة، ويطهر المكان، يطهر المكان ويعقمه كمان، ويسهل مسألة النزول للجنين. سبحان الله، يعني أقول لكم الغشاء الأمونوسي له مجموعة من الفوائد ذكرها العلماء. تتأملون، الواحد يتأمل في هذا، من يتدخل من البشر في هذا؟ لو لم توجد هذه الأشياء كيف أصلا يعيش جنين بداخل بطن أمه؟ يعني هذا الغشاء الأمونوسي لا يتحكم فيه أحد من البشر. طيب إيه؟ سبحان الله، من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ من الذي يتحكم فيه؟ إنه واحد، إنه واحد، إنه رب العالمين سبحانه وتعالى، إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. الغشاء الأمونوسي له مجموعة من الفوائد كما ذكرتها لكم، أنها تسهل مسألة الحركة، بل الصدمة، لو المرأة صدمت، يقولون أن الصدمة التي يصدم بها الجنين الغشاء الأمونوسي يسبب تخفيفها. يقولون بعض العلماء يقول لك لو أتيت بعشرة كيلو، تصدمت المرأة بعشرة كيلو تصل عند الجنين 2 جرام. أختم ليكم، عارفين الصاروخ اللي بينطلق للفضاء؟ أي صاروخ بينطلق للفضاء بيبقى فيه احتكاكات في الفضاء، فهم جعلوا في هذه الصواريخ والمراكب الفضائية غشاء مائي في الأمام، صح ولا لا؟ مع أي مركبة فضائية في غشاء مائي، ليه؟ عشان تخفف من الصدمات اللي هيتخذها هذه المركبة الفضائية. أخذوها من صنع الله مع الجنين، الغشاء الأمونوسي مع الجنين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. محور جديد وقضية مهمة نتحدث فيها عن الميليشيات أو سياسة دعم الميليشيات التابعة لإيران في الدول العربية، وذلك باعتمادها على ثروات الأحواز المنهوبة لتغذية تلك الصراعات. نتحدث عن نماذج كثيرة في الوطن العربي، والذي سيذكرها ضيفي وضيفكم الأستاذ والثائر والقيادي في الثورة الأحوازية الأستاذ طارق الأحوازي. أستاذ طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ أكرم.
مرحبا بك وأيضا بالمشاهدين الذي ينضموا إلينا حالا. نتحدث عن محور مهم وهي سياسة دعم الميليشيات التابعة لإيران في الدول العربية، وذلك باعتمادها على ثروات الأحواز المنهوبة لتغذية تلك الصراعات، بينما الأحواز يرزح تحت الاحتلال والفقر والتهميش والبطالة وما إلى ذلك.
نعم، بالنسبة للميليشيات أو سياسة دعم الميليشيات في الوطن العربي، الهدف منها هو إبعاد الحراك المتواجد في جغرافية ما تسمى بإيران، كيف الشعب الأحوازي، الشعب الولوشي، الشعب الكردي، الشعب التركي. فدولة الاحتلال الفارسي تحاول إرسال ميليشيات، تحاول أحد يعني إعلان أو مشاكل في الدول العربية، تحاول مساندة الميليشيات أو المجاميع التابعة لها، حتى تحاول إبعاد الثورة داخل الأحواز وداخل الشعوب غير الفارسية وإبعادها إلى خارج حدودها. وفعلا نجحت بذلك من خلال الانقلاب أو محاولة انقلاب في البحرين بداية، ثم في اليمن، وكذلك في لبنان، وأخيرا في سوريا. فهو الهدف منها أنه حسب تصريحات الدولة الفارسية، حسب تصريحات المسؤولين ومن جرالات في الحرس الثوري، أن لولا هؤلاء الميليشيات المتواجدين في الدول العربية لوصل الإرهابيين والتكفيريين بما سماهم إلى حدودنا. فهذه الميليشيات، هذه الميليشيات الإجرامية، هي تقتل الشعب العربي، تقتل أبناء اليمن وأبناء سوريا، وكذلك في لبنان تقوم باغتيالات مبرمجة، كذلك في العراق. فهو هدفها تصفية أبناء الدول العربية.
جميل.
وتحاول بذلك إبعاد الأحداث المتواجدة داخل الجغرافية.
نعم. نعم أستاذ طارق، نتحدث عن لسانكم أنتم أبناء الأحواز، عندما ترون ثرواتكم تنهب من الأحواز وأنتم ترزحون تحت الفقر والاحتلال والقمع، أيضا تعطى هذه الثروات لميليشيات كما ذكرت في اليمن، في سوريا، في العراق، في دول أخرى، لكي تعبث أو تعثوا في هذه الدول فسادا أو قتلا أو إجراما، ما هو لسان حالكم اليوم تقولون؟ يعني
لسان حال الأحوازين صراحة أنه الخيرات والثروات النفطية هي بيد الاحتلال الفارسي، والاحتلال الفارسي يحاول دعم ميليشياته ويحاول تمويل حزب الله والميليشيات التابعة له للعبث في الأمن القومي العربي. لكن الأحوازين بشكل عام، يعني عندما شاهدنا احنا عاصفة الحزن بقيادة المملكة العربية السعودية وبقيادة الملك سلمان، يعني صدت الحوثيين وصدت المشروع الفارسي في المنطقة، بدأ الشعب الأحوازي يحيي القيادة السعودية، يحيي الملك سلمان، يحيي الدول العربية بهذا المشروع الناجح ضد التوسع الفارسي في المنطقة. وهنالك شعراء أحوازيين قاموا بهزوجات تساند عاصفة الحزم وتم اعتقالهم، مع أنه الأحوازيين بأبسط إمكانياتهم يدعمون أشقائهم في الدول الخليج العربية ضد تدخل الفارسي في المنطقة العربية. فتم اعتقال العشرات بالنسبة للفترة الأخيرة، عندما الشعب الأحوازي أيد عاصفة الحزم بوجه التدخل الفارسي لدعم الانقلابيين الحوثيين، وفعلا انه والدولة الفارسية بدأت يعني تدرك أن الشعب الأحوازي واعي فتحاول أنه بإرسال ميليشياتها خارج الحدود لأحداث
إن شاء الله
الوطن العربي.
أستاذ طارق، بكل تأكيد نحن عرضنا على شاشتنا تأييد الشعب الأحوازي لعاصفة الحزم، وأيضا أنها صدت المشروع وتدخل الفارسي في الوطن العربي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. شكرا جزيلا لك أستاذ طارق الأحوازي القيادي في الثورة الأحوازية، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام لحسن الاستماع والمتابعة. كل عام وأنتم بخير.
الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت ابنة إلى والدها تشتكي مشاكل الحياة وعقباتها، وقالت: يا أبتي، أنا قد مللت من الحياة، مطبخ وعمل وتعب وأطفال، مللت من الحياة، لا يمكن أن أتحمل هذا الواقع الذي أعيش فيه. صمت الوالد، ثم أخذ يد هذه الفتاة وذهب بها إلى المطبخ، والبنت تتعجب ماذا يريد أن يصنع الوالد بها. قام الوالد وهو طباخ أيضا مثل بنته، ثم أحضر 3 قدور، القدر الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم وضع هنا ماء والآخر والثالث، ثم أشعل السراج أو أشعل النار على الأول والثاني والثالث. فلما بدأ الماء يغلي وضع في القدر الأول جزرة، وفي الثاني بيضة، وفي الثالث قهوة مسحوقة، ثم انتظر صامتا والفتاة تكاد أن تنفجر، ماذا يريد أن يصنع الوالد؟ لم تفهم شيئا من هذه الطريقة التي يفعلها والدها. فلما استمر الوضع 3 دقائق 4 دقائق، أغلق النار عن الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم استخرج الأب الجزرة والبيضة وسكب القهوة في كوب، وقال ابنته: المس الجزرة. فلما لمستها وجدتها طرية خفيفة، قال: المس البيضة، فإذا بها صلبة وقد كانت سابقا سائلة. قال: تذوقي القهوة. فلما ذاقت القهوة انتعشت لها وأنست بها لطعمها وجمالها. عندها قال الأب لابنته: يا بنيتي، الماء المغلي هو ما يواجه الإنسان من عقبات في حياته، فأنت إما أن تكوني كالجزرة لما جاءت هذه العقبات لينتها وصهرتها ثم ماتت فيها، أو تكوني كالبيضة لما كانت سابقا سائلة محفوظة بهذه القشرة، فلما جاءتها العقبات اشتدت صلبتها وقويت مناعتها، أو أن تكوني حينما تأتي العقبات كهذه القهوة، غيرت هذه المشاكل، غيرت هذا الجو الذي محيط به وأعطته تذوقا جميلا، فأنت بالخيار، إما أن تكوني كجزرة أو بيضة أو قهوة، وهذا الذي يستطيع أن يتحكم بالمحيط الذي يعيش فيه وأن يقلب هذه العقبات إلى جمال وأنس يتلذذ به هو، وأيضا يتلذذ به من حوله، ويقلب هذه العقبات إلى منح وهذه ما يأتيه من مصائب ونحوها يحولها إلى نجاحات وفي طريق النجاح. ولذلك أقول إخواني وأخواتي، إما أن يكون الإنسان جزرة أو بيضة أو قهوة، وأنا أرجح الثالث أن نكون قهوة، نكيف الواقع بما نستطيع لنتلذذ بهذه الحياة وفق ما أراد الله عز وجل. أسأل الله تعالى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
مع كلامي يا حبيبي، لا تسمعوا لمن يقول لكم أن ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام. هؤلاء لا يعرفون الإسلام، لأنه الأصل بالحرمة الضرر، إذا في ضرر حرام، هذا ما له علاقة بضرب الرؤوس. الصلاة إذا تصلي من وقوف ضرر عليك حرام، تقف صلي من جلوس. إذا الصيام يضرك ما لازم تصوم، يجب عليك أن تفطر. أما قضية الشعائر الحسينية يجب أن نلتفت إليها، قضية الشعائر والتمثيل والشبيه، التمثيل هو مسرح تيار. اليوم العالم كله يعتمد على المسرح، الصادق نفسه يشجع البكاء واللطم والتطبير وضرب القامات، كلها يشجعها. لماذا؟ لأنه يتحدث بقواعد أصلية، يقول يوم قتل جدي الحسين مطرت السماء دما 3 أيام. اسمع اسمع، اللي تستكثر على هذا الذي يجرح رأسه ومطلع من رأسه قطرات من الدم تستكثر عليه.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. إلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أن جعلتنا من عبادك المؤمنين وبلغتنا الشهر العظيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، سنعيش في هذه اللحظة مع أعظم نعيم، أعظم نعيم. أرأيت الجنة؟ أرأيت تلك الطيور التي تغرد والأغصان الدانية؟ أرأيت تلك القصور والأنهار؟ أرأيت تلك الزوجة من الحور؟ أرأيت الغلمان؟ أرأيت رؤية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ كل ذلك ينسى، كل هذا ينسى عندما ينكشف الحجاب. يا الله، موقف مهول، موقف مهول. يا يا الله عندما يتجلى الله جل جلاله وتقدست أسماءه، اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن يشهد هذه الساعة وهذه اللحظة في جناتك جنات النعيم، اللهم آمين. وينادي أهل الجنة وهم في قصورهم وهم مع أزواجهم يسمعون بآذانهم هذا النداء، يناديهم ربهم يا الله، يا أخي كلما هممت بمعصية تذكر هذا النداء، تذكر كلما أردت أن تستمع إلى غيبة إلى حرام إلى أشياء تغضب الله، تذكر هذه الأذن التي ماذا تريد أن تسمع هذا النداء، لا تسمع مثل هذه الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى. يناديهم يا أهل الجنة يسمعون بآذانهم، يا أهل الجنة أي شيء تريدون، يأخذون يفكرون يا رب يعني وش عيش، ألم تبيض وجوهنا، ألم تجرنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، ألم فقالوا نريد رضاك فقط أن ترضى عنا، ثم أرادوا أن ينظروا إلى ربهم فينكشف الحجاب، يا ساعة مهولة يا أخوان. يا أرحم الراحمين يا ربي يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر بذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين، فينكشف الحجاب فينظر أهل الجنة إلى ربهم يا رب ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، فينسى كل نعيم في الجنة، كل نعيم ينسى، ويتلذذ أهل الجنة بالنظر إلى وجهه سبحانه، وجوه يومئذ ناضرة عليها نظرة، عليها بهجة، عليها جمال، عليها حسن، حسن العبادة، حسن الابتهال، حسن الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء، حسن المحبة والصدق والإخلاص، ألبسها هذا البهاء على وجهها، وجوه يومئذ ناضرة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول ابن القيم رحمه الله: فبيناهم أي أهل الجنة في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تقضى عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهمون، تجلى لهم رب السماوات جارة، تجلى لهم رب السماوات جارة، فيضحك فوق العرش ثم يسلم: سلام عليكم، يسمعون جميعهم، سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، يقول: سلوني ما اشتهيت، فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم، فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تعطي العظيم وتنعم، فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أرحم، فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أي والله. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ويتحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الشيق عن أولئك النسوة التي جلسنا وتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا. وقد سبق لنا الاستماع إلى 10 من النسوة، كان آخرهم تلك العاشر التي قالت زوجي مالك، وما أدراك ما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. ثم قالت العاشرة أي الحادية عشر، وهي التي عليها مدار الأمر وهي أم زرع، قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع، تقول زوجها اسمه إيش؟ أبو زرع. فما أبو زرع؟ وش أقول لك عن أبو زرع؟ وش أتحدث عن أبو زرع؟ ماذا أقول وماذا أطرح؟ قالت أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. طبعا تفهمين طبعا هذا الكلام الراقي. تقول زوجي أبو زرع أناس من حلي أذني، أناس من النوس وهو التحريك، نوس أي حركة، ولذلك سمي الناس ناس لكثرة الحركة. تقول أناس أي حرق من حلي أذني، يعني ألبسني الذهب الكثير والثقيل حتى أنه من كثرته بدأ إيش؟ يتحرك. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضضي، يعني تقول أنا كنت جاية هزيلة ضعيفة، فلما تزوجني أكلت حتى امتلأت، تدل على إيش؟ على شدة كرمه معها وحسن خلقه. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فرحني وأبسطني وجعل لي قيمة وأعطاني الثقة في نفسي، فأنا كده فرحت بنفسي وأصبحت لي شخصية. وهكذا ينبغي على الزوج
أن يفعل مع زوجته. لكن للأسف الشديد بعض الأزواج بعض الزوجات إذا أنت فعلت مع هذا الأمر يعني تتنمرض وتصير مشكلة، نسأل الله السلام. طبعا مش كلهم حتى الأخوات ما يزعلوش يعني، يعني أقول بعضهن يعني. فقول وجدني يعني عندما أتى ليخطبني وجدني في أهل غنيمة بشق، يقول يعني إحنا فقراء جدا عندنا شوية غنيمات بشق. قالوا شق هذا مكان، وقالوا بشق يعني في 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 ناحية من الجبل أو في غار من الجبل، يعني بتصف حالها أيا كان المعنى أنها كانت في حالة ضيقة جدا جدا وأهلها فقراء وهي في حالة فقر. فقل فجعلني لما تزوجني نقل نقلة نوعية خالص، نقلة رهيبة. يقول فجعلني في أهل صهيل اللي هو أهل الخيل، وأطيط الجمال، ودائس مواشي اللي هي تدرس وتحصد الزرع، ومنق يعني تقول ان عندهم من الدواب الشيء الكثير، يعني تقول يعني عندهم من الخير، عندهم من الإبل والمواشي والنعم والطيور والحيوانات، كل شيء موجود، شيء عظيم. بعد ما كانت وهذه تشكر النعمة لا تنسى، يعني خلاص تقول لك خلاص يعني تنسى الماضي، لا هي تذكر ماضيها وتحمد الله على ما هي ما أنعم الله بها عليها. فإذا كان الحال هذه الزوجة فهذه الزوجة تحافظ على هذه النعمة. تقول فعنده أقول فلا أقبح، يعني إما أقول كلام مش يقول لي والله أنت ليش تتكلمين، والله كلامك أصلا ما هو صحيح، ويقبح كلامي ويسفه كلامي. لا لا لا، تقول عنده أقول فلا أقبح، كلامي مسموع عنده. وأرقد فأتصبح، يعني أنام إلى الصبح، أقوم كده وأنا يعني مرتاحة. هذا يدل على إيش؟ على أن عندها من الخدم والحشم والخادمات والجاريات من يقومن بالعمل التي ينبغي أن تقوم به، فتقول أنا أخذ راحتي ما عندي قلق أصلا، وهناك من يعمل. تقول وأشرب فأتقنح، يعني ما أشرب براحتي، يعني أنا مش لا أشرب باستعجال، لا أشرب على مهل. ليش؟ لأني لا أخشى أن هذا الخير يذهب، عندنا خير وفير، بخلاف الأول لما كانت في بيتها، يعني إذا كان عندهم شوية لبن كله يتصابق عليها، فيه يعني شوية رز كله يعني يستطيع أن يأخذ نصيبه. أما الآن فتأكل براحتها وتشرب براحتها ولا تخاف من فقدان هذه النعمة. هي الحين تكلمت عن من؟ تكلمت عن أبي زرع، ثم تكلمت عن من؟ عن أم زرع، عن أم أبي زرع اللي هي حمتها يعني. وما أكثر المشاكل بين الحموات، نسأل الله السلام. للأسف الشديد معظم المشاكل التي تصل إلينا ونقف عليها معظمها تكون من الحموات، تدخل الحموات في حياة الأزواج، إما أم الزوج أو أم الزوجة، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم يا رب. تقول هذه المرأة أم زرع، تقول أم أبي زرع، تكلم عن حماتها، فما أم أبي زرع؟ تقول هذه المرأة عظيمة جدا، عقومها رباح وبيتها فساح، وفي لفظ فياح. تقول عقومها يعني الأشياء اللي تعين فيها الأساس اللي هو الآن يعتبر بالنسبة لنا الدولاب، يعني عندها خير عظيم، عندها ملابس وأثاث وذهب. تقول عقومها رداح، يعني الأشياء التي تحتفظ بها والصناديق التي فيها المجوهرات والذهب والثياب وما شابه ذلك كثيرة جدا. وبيتها فساح، بيتها كبير فظيع. وهي تمدح هنا أيضا على الرغم أنها تتكلم عن حماتها، فهي تمدحها وتمدح زوجها أيضا، تقول هذه المرأة خيرة وعندها من الخير العظيم، وهذا يدل على أن كانت العلاقة بينها وبين هذه المرأة طيبة جدا. وأيضا يدل على أن أبو زرع كان بارا في أمه، لأنه يعطيها كل شيء، ثم انتقلت بعد ذلك في الحديث عن من؟ ابن أبي زرع. قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. تقول تمدحه بأنه يعني رشيق جدا كمسل شطبة، الشطبة اللي هي الجريدة عندما تقسم نصفين. تقول أنه يعني نحيف ومستقيم، والعرب تمدح يعني الرجال يمدحون بعدم يعني زيادة الوزن. تقول حتى أن أكله يشبع بسرعة جدا، فالعرب تمدح بكلة الأكل والشبع بسرعة. تقول ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة اللي هي يعني أنثى الماعز الصغير عمرها 4 شهور. تقول يعني الشيء اليسير جدا، الشيء اليسير جدا يشبعه، بخلاف هذه المرأة التي قالت عن زوجها زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف. أما هذا فتمدحه بكلة الأكل. تقول بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، يعني تقول أنها يعني برة بأمها وأبيها وملء كسائها وغيظ جارتها. الحديث يا جماعة باقي فيه بقية والوقت انتهى، والإخوة أشروا أن الوقت انتهى، فنتوقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله في الحلقة التي تلي ذلك في خاتمة حديث أم زرع. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.